والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زلنا نقرأ في كلام المصنف في بيان الأدلة الدالة على تحريم الطيرة، يعني التطير، والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، كما تقدم الكلام على ذلك. ومما يدل على تحريم الطيرة هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والإمام الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني أن الطيرة وهي التشاؤم نوع من أنواع الشرك، لأن فيها تعلقا بغير الله عز وجل. لكن هذا الشرك لا يخرج من الملة، لكنه من كبائر الذنوب، يدل على ضعف الإيمان وعدم كمال التوحيد في هذا المتطير والمتشائم. فلا يجوز للمسلم أن يتشائم أو يتطير لا بمرئي من حيوان أو طير، ولا بمسموع من كلمة أو غيرها، ولا بمعلوم من شهر أو يوم أو غير ذلك. فإن التطير والتشاؤم من أعمال الجاهلية، فإن التطير والتشاؤم من أعمال الجاهلية، ويدل على ضعف الإيمان وعلى عدم كمال التوحيد ممن وقع فيه شيء من ذلك، لأن النفع والضر بيد الله، والخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله تعالى حق توكله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأن يفوض الأمور إلى الله، ويفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هذا هو الواجب على المسلم. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها تحذيرا شديدا، لأن المشركين كانوا يتشاءمون كثيرا، وكان تشاؤمهم يؤثر على أعمالهم وتصرفاتهم، فيتركون ما يريدون من كثير من الأعمال بسبب هذا التشاؤم. فأبطله النبي عليه الصلاة والسلام، وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن التطير نوع من أنواع الشرك، والواجب على المسلم أن يجتنب جميع أنواع الشرك وجميع أنواع المعاصي. المؤمن حقا لا يقع منه تطير، بل يجتنب ذلك ويتوكل على الله تعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في مادة التحذير للأمة من التطير: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، كما في لفظ أبي داود قالها النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. ثم بعد ذلك قال ابن مسعود رحمه الله لما ساق هذا الحديث، قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ما معنى هذا الكلام؟ وما منا إلا، هناك شيء محذوف تقدير وما منا إلا، يقع في نفسه شيء من هذا التشاؤم، لكن الله يذهبه بالتوكل. المؤمن يذهب ما قد يقع في نفسه من تشاؤم بتوكله على الله وتفويض الأمر إلى الله. إن الإنسان أحيانا يقع في نفسه شيء من التشاؤم بسبب ما يسمع أو بسبب ما يرى ونحو ذلك، لكن من كان عنده إيمان صادق ويقين واثق بالله سبحانه وتعالى، إذا وقع في نفسه شيء من ذلك لم يتفت إليه وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن النفع والضر بيده سبحانه وتعالى، فحمله ذلك إيمانه ويقينه بالله، حمله على ترك التشاؤم. فقول ابن مسعود ما منا إلا، يعني ما منا إلا من قد يقع في نفسه شيء من التشاؤم، يعني من غير اختياره، لكن المؤمن لا ينساق وراء هذا التشاؤم ولا ينجر وراء هذا التشاؤم انسياقا يحمله على ترك ما أراد من عمل، إما من سفر أو نكاح أو تجارة وغير ذلك، بل يمضي إلى حاجته ويتوكل على الله تعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، لكن من لم ترده لكنها وقعت في نفسه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الله فإنها لا تضره بإذن الله. وهذا يدل على إيمان من فعل ذلك. فهذا الواجب على المسلم أن يتوكل على الله تعالى إذا وقع في نفسه شيء من ذلك، ولا يلتفت إلى شيء مما يقع في نفسه من التشاؤم. الاستخارة ما لها علاقة بالتشاؤم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الاستخارة في الأمر، يعني من أراد أن يقدم على شيء من الأمور فإنه يستحب له الاستخارة. والاستخارة هو أن يصلي ركعتين ثم يأتي بدعاء الاستخارة، يكرر مرة مرتين أو ثلاث، حتى إن الله سبحانه وتعالى إما أن يهديه إلى فعل هذا الأمر أو يهديه إلى تركه. والاستخارة هذا من التوكل على الله، لأنها من الأسباب المشروعة التي حتى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن قول ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهب التوكل، هذا في اصطلاح علماء أهل الحديث، في علماء المصطلح يسمون هذا مدرج. المدرج هو ما يلحقه الراوي في الحديث، إما في السند أحيانا وإما في المتن، وهذا من المدرج في المتن. فالمتن هو ما يلحقه أحد الرواة في الحديث إما في السند أو في المتن، هذا يسمى في اصطلاح أهل الحديث المدرج. ولذلك يقول ناظم البيقونية: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والإدراج أحيانا يكون في أول الحديث، وأحيانا يكون في وسطه، وأحيانا يكون في آخره، وأحيانا يكون في السند ولا يكون في المتن. فقول ابن مسعود وما منا إلا هذا من المدرج، هذا من المدرج، يعني من قول ابن مسعود وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بكمال إيمانه لا يمكن أن يقع منه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. النبي لا يمكن أن يقع في نفسه، والنبي ما يقول ما منا إلا، لكن هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه. قال ولي أحمد من حديث ابن عمرو، يعني ولي الإمام أحمد في مسنده رحمه الله، من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. دل ذلك على أن من لم ترده الطيرة عن حاجته وإنما هو شيء وقع في نفسه فتوكل على الله ومضى إلى حاجته أنه لا يأتم بذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد عفى للأمة، هذه الأمة، عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، لأن الإنسان يقع في نفسه أحيانا شيء من التشاؤم بغير اختياره ولا يملك رده، فهل يعتم إذا وقع في نفسه شيء من ذلك؟ لا يعتم إذا وقع في نفسه شيء من ذلك، لكنه متى يعتم ومتى يكون قد وقع في معصية؟ إذا رده التشاؤم عن المضي في حاجته، لكن إذا لم يرده ذلك عن حاجته وإنما هو شيء وقع في نفسه من غير اختيار منه، لكنه توكل على الله واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأتى بالدعاء المأثور في ذلك وتوكل على الله وذهب إلى حاجته، فإن هذا يدل على صدق إيمانه وعلى قوة توكله على ربه، فهذا الذي يجب على المسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، دل ذلك على أن من لم ترده الطيرة عن حاجته وإنما هو شيء وقع في نفسك أن ذلك لا إثم فيه، أن ذلك لا إثم فيه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بين للصحابة كفارة من وقع في نفسه شيء من ذلك، قالوا فما كفارة ذلك؟ يعني من وقع في نفسه شيء من ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيره ولا طير إلا طيره، الخير كله بيد الله، فيذكر نفسه بأن الخير كله بيد الله عز وجل، فيقول اللهم لا خير إلا خير، ليس من هناك خير إلا من الله سبحانه وتعالى، وما أصاب الإنسان من شر وبلاء ومصيبة فهو بسبب ذنوبه ومعصيته، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، كل ذلك بقضاء الله وبقدره، لكن ما أصاب العباد من مصائب عامة أو خاصة إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، فيشرع له أن يقول يعني من وقع في نفسه شيء من ذلك اللهم لا خير إلا خيره ولا طير إلا طيره، يعني ليس هناك شر يقع إلا بإذن الله، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، إن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك وكتب ذلك. وقيل معنى قوله ولا طير إلا طيره أن هذا الذي نتشاؤم بالطيور أن هذا الطير ملك لله يتصرف به الله سبحانه وتعالى كيف يشاء، ولا إله غيره، لا إله غيره سبحانه وتعالى، يذكر نفسه بأنه لا إله غير الله، يستحق أن يعبد ويستحق أن يرجى ويخاف ويعلم بأنه وحده القادر على النفع والقادر على الضر، فيذكر العبد نفسه بذلك، فهذا ما يجب على من وقع في نفسه شيء من التشاؤم أن يقول هذا الدعاء اللهم لا خير إلا خيره ولا طير إلا طيره ولا إله غيره، أو يقول أيضا الدعاء الذي تقدم معنا بالأمس اللهم لا يذهب اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وإن جمع بين الحديثين بين الدعائين هذا شيء حسن.
قال رحمه الله قوله وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولفظ أبي داود الطيرة شرك ثلاثة، وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير
يعني من النوع من أنواع الشرك الذي لا يخرج من الملة.
لما فيها من تعلق القلب بغير الله، قال ابن مفلح
ويدل عليه قول من الطيرة الشرك، ما قال الطيرة الشرك، نعم ليس الشرك كله لكن نوع من أنواع الشرك.
قال ابن مفلح الأولى القطع بتحريمها لأنها شرك،
نعم النبي عليه السلام ما سماها شرك إلا دليل على تحريمها، لأن الذي لا يصل إلى هذه الدرجة لكن وصوله إلى هذه الدرجة دليل على تحريمه، نعم.
وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟
وقصد المصنف بهذا الشارح الرد على من يقول أن ذلك يكره كراهية، كراهية تنزيه لا كراهية تحريم. لا، والصحيح أن ذلك يكره كراهية تحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه شرك، والشرك كله محرم، جميع أنواع الشرك الكبير منه الصغير كله محرم. لكن الشارع رحمه الله قصد بذلك الرد على من قال بأن الكراهية كراهية تنزيه كما قال ذلك بعض أهل العلم.
قوله وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار التقدير وما منا إلا وقد وقع في شيء من ذلك انتهى. قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود، قال ابن القيم
آخره يعني من قوله وما منا إلا، هذا من كلام ابن مسعود. نعم،
قال ابن القيم وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك. قوله ولأحمد عن من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة
عبد الله بن لهيعة ضبط بهذا. نعم، كان رجلا ثقة، لكن قيل إنه سرقت كتبه فاختل عقله، قيل احترق بيته فاختل عقله،
وبقية رجاله ثقات. قوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء،
ومن عباد الصحابة المشهورين بكثرة العبادة رضي الله عنهما. قيل لم يكن بينه وبين أبيه إلا 12 سنة. أبو عمرو بن العاص ليس بينه وبينه إلا 12 سنة.
مات في ذي الحجة،
لأن والده تزوج عمره 11 سنة، فجاءه عبد الله ابنه وعمره 12 سنة. ويقال إن الأذكياء يغلب عليهم البلوغ مبكرا، وعمر بن العاص كان مضرب المثل في الذكاء والدهاء رضي الله عنه. نعم،
مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الصحيح بالطائف. قوله
قول الحرة يعني لما خرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية قيادة عبد الله بن مطيع، أرسل إليهم جيشا لتأديبه وليردهم إلى السمع والطاعة، لكن يقال أنه حصل منهم مبالغة وتجاوز، وحصل منهم أذى كثيرا على أهل المدينة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحذره غاية التحذير من الخروج على الخريف، ويذكرهم بأن له في أعناقهم بيعة ويجب عليهم السمع والطاعة. وذهب إلى عبد الله بن مطيع يحذره من ذلك، ولما جاء قال اجلسوا لعبد الله، أو ضعوا لعبد الله بن عمر وسادة، قال ما جئت لأجلس، إنما جئت لأحدثك حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له الأحاديث التي توجب السمع والطاعة لولي الأمر، وتحرم الخروج على ولي الأمر، ويحذره من ذلك، لكنه ما امتثل، وتبعه ناس كثير من أهل المدينة. أما عبد الله بن عمر فقد جانبهم وجمع أولاده وأهله وحذرهم من الخروج مع أهل المدينة، قال والله ما يخرج أحد منكم يعني أولاده إلا قاطعته أو كما قابض الله عنه، ثم ذهب إلى مكة وتركه. كل ذلك من حرصه على بيان الحق ومن أمره بالمعروف رضي الله عنه، ولكنهم ما سمعوا كلامه مع أنهم من علماء الصحابة، وأكثر هؤلاء كانوا من التابعين وكانوا من الشباب، لكنهم ما سمعوا الحق منه ولم يقبلوا قوله وما حثهم عليه من الأمر بالمعروف، فحصل ما حصل عليه من البلاء والمصائب بسبب مخالفتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وعدم سمعهم لولي الأمر وعدم طاعتهم، فحصل على أهل المدينة مصائب عظيمة، فسميت بتلك الليالي ليالي الحرة، ويقال إنه أباح المدينة يعني القائد 3 ليال، والله أعلم بذلك. نعم، هذا يدل على خطر الفتن وعلى وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم، وأنه لا يجوز الخروج عليهم مهما ارتكبوا من المعاصي والذنوب، فإن لهم حق السمع والطاعة. ولذلك نص العلماء رحمهم الله في كتب العقائد على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور أبرارا كانوا أم فجارا، لأنه يترتب على الخروج على ولاة الأمر مفاسد عظيمة، والصبر على ما فيه من ظلم أو ما فيه من جور أهون وأخف على العباد من ضرر الخروج عليهم. هذا الواجب على العباد.
قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالمرئي والمسموع، فإذا ردته عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك بما
يخالف المرئي والمسموع والمعلوم كما تقدم معنا جلسة،
فقد أشرك بما يخامر قلبه من الخوف من ذلك، فيكون شركا بهذا الاعتبار. قوله: قالوا فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك إلى آخره. فيه تفويض الأمر إلى الله تعالى، إلى الله تقديرا وتدبيرا وخلقا.
تفويض الأمور إلى الله، الله سبحانه هو المدبر لهذه الأمور، وهو الخالق لها سبحانه وتعالى، وهو المقدر لها، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
والبراءة مما فيه تعلق بغير الله تعالى كائنا من كان.
قوله: لا يجوز لأحد أن يتعلق بغير الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا غير ذلك، بل الواجب على العبد أن يتعلق قلبه بالله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
قوله: ولا إله غيرك، أي لا معبود مستحق سواك.
لا معبود مستحق سواك، يستحق أن يعبد أو أن يرجع أو يخاف أو أن يعتقد فيه النفع والضر، لا، بل هذه الأمور كلها من خصائص رب سبحانه وتعالى، فهو المستحق سبحانه أن يعبد وأن يركع له ويسجد، وهو سبحانه المستحق أن يخاف ويرجع وأن يعلم، لأن الضر والنفع بيده وحده دون سواه. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هكذا يقوله الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو أفضل الخلق أجمعين، إن غيره من الناس من باب أولى.
فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه واستمر على فعل ما عزم عليه توكلا على الله وتفويضا إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في جزاء الصيد، وهو مثله في
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في جزاء الصيد، لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام الفدية. وتقدم أن من محظورات الإحرام قتل الصيد، ثم إن المصنف أيضا تقدم لنا أنه ذكر فدية الصيد على سبيل الإجمال، وبين لنا ما يجب أن يفعل بتلك الفدية، وهو أنه يجب في الصيد المثل أو تقويمه بمال يشترى به طعام أو يصان، تقدم ذلك. ثم عقدها مصنف رحمه الله هذا الفصل ليبين لنا نفس الجزاء ونوعه في كل نوع من أنواع الصيود، فليس في هذا تكرار مع ما سبق.
وهو مثله في الجملة إن كان وإلا
فقيمة. قال وهو مثله في الجملة، تقدم معنا أن من قتل صيدا فعليه مثله، يعني مثله من النعم من بهيمة الأنعام، لأن الله عز وجل يقول فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. النعم المراد بها الإبل أو البقر أو الغنم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا الواجب. نعم، يعني هذا في الجملة إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فإنه يقوم تقويما، يقوم يعني يسأل عن قيمته وسعر فيخرج بقيمته طعاما أو يصام كما تقدم معنا. نعم،
فيجب المثل من من النعم فيما له مثل.
فيجب النعم فيما له مثل، نعم، أي من الإبل أو البقر أو الغنم،
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا.
النبي عليه الصلاة والسلام جعل في الضبع كبشا. الضبع مع أنه حيوان مفترس والنبي حرم كل ذي ناب من السباع، لكن الشارع استثنى هذا الضبع، ما الحكمة الله أعلم. الضبع نوع من أنواع الصيد مع أنه مفترس، ولما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد، الضبع صيد، وإذا صاده المحرم فعليه كبش. الضبع صيد وإذا صاده المحرم فعليه كبش. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الضبع، إما أنهم لم يطلعوا على هذا الحديث، أو أنهم يرون أنه ضعيف، أو أنهم يرون أنه ضعيف. نعم،
ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.
نعم، المصنف رحمه الله يبين لنا أن جزاء الصيد أن يخرج مثله من النعم كما قال سبحانه فجزاء مثل ما قتل من النعم، لكن كيف نعرف أن هذا الصيد مثله من النعم، إما إبل أو بقر أو غنم؟ نعرفه بسؤال أهل الخبرة العدول، لأن الله عز وجل قال يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يحكم به رجلان عدلان ممن يعرفون مثل هذه الأمور. لكن إذا حكم الصحابة بشيء فإننا نكتفي بحكم الصحابة، لأن الصحابة هم أعدل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم الناس، وهم أوثق الناس وأتقاهم وأخشاهم، فما حكم به الصحابة لا يحتاج أن يكرر الحكم فيه، لأن الله قال يحكم به ذو عدل، وليس هناك أعدل من الصحابة رضي الله عنهم. فما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام فليس بعده بعد حكم النبي عليه الصلاة والسلام حكم. ثم بعد ذلك ما حكم به الصحابة، فما حكم به الصحابة لا يحتاج إلى أن يسأل غيرهم، لأنهم أعلم الناس رضي الله عنهم أرضاهم، وهم أعدل الناس، والصحابة بإجماع الأمة كلهم ثقات، ثقات عدول، لا يتطرق الشك إلى واحد منهم. فما حكم به أحد من الصحابة أخذ بحكمه ولا يحتاج أن يسأل عن مثله. لكن إذا كان هناك صيود لم يحكم بها الصحابة فإنا نحكم رجلين عدلين ثقتين خبيرين بهذا الأمر، فإنه قد يكون هناك ناس عدول لكن ليس عندهم خبرة بهذا الأمر، لابد أن يتوفر فيهم شرطان: العدالة والخبرة والمعرفة بهذه الأمور. نعم، فلذلك قال المصنف فما حكم به الصحابة لا يحتاج إلى أن يحكم به مرة أخرى. نعم،
لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب.
لأنهم أعرف، لأنهم شاهدوا الوحي وحضروا التنزيل، فهم أعرف وأعلم وقولهم أقرب إلى الحق والصواب من قول غيرهم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم.
لا، أما هذا فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث موضوع باطل، وعفى الله عن المصنف أن يأتي بمثل هذا الحديث في كتابه، فإنه أورد هذا وهو قول أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم، ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بين العلماء رحمهم الله كالإمام ابن حزم وغيره من أئمة الحديث أن هذا حديث باطل موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن الصحابة لا شك أنهم حلول وأنهم ثقان، وهم على درجات كل عند، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقتدي بالذين من بعده، يعني مما صح من قوله عليه الصلاة والسلام قول اقتدوا بالذين من بعده أبي بكر وعمر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. قال ومنه في النعامة بدنه، النعامة نوع من أنواع الصيد، مثلها من النعم البدنة، لأن النعامة تشبه البدنة، النعامة فيها شبه بطول رقبتها ورأسها، فيها شبه من البدنة، ولذلك من صاد بدنة أما صاد نعامة فعليه بدنة. ولذلك يقول الشاعر شبه النعامة لا طير ولا جمل، فإن النعامة فيها من صفات الطير وفيها من صفات الجمال، فلذلك قال شبه النعامة لا طير ولا جمل. نعم، فيعني وجه الشبه بين النعامة وبين البدنة ظاهر في طول الرقبة والرأس، فهذا وجه الشبه بين البدنة وبين النعامة. والمراد بالمثل ليس المثل من جميع الوجوه، ويكفي أن يكون هناك يعني بين الصيد وبين بهيمة الأنعام شبه في أمر واحد، مثل ما تقدم معنا أن في الحمامة شاة وفرق بين الشاة والحمامة، لكن هناك وجه الشبه في أن كل منهما يعني الحمامة والشاة يعبان الماء عبا، يعني يتجرعان الماء تجرعا ولا يمصان الماء مصا. فإذا وجد أدنى شبه بين الصيد وبين أي نوع من أنواع بهيمة الأنعام كفى بالحكم به. نعم.
روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها.
تشبهها في كبر جسمها ولا سيما في رقبتها. نعم.
وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر.
نعم. وفي حمار الوحش بقرة، لأن حمار الوحش قريب من البقرة، وكذلك بقر الوحش فيه بقرة، يعني إذا صاد المحمل حمار وحش أو صاد بقرة وحش فإن عليه بقرة، لأن حمار الوحش أقرب ما يكون له البقرة، يعني جسمه قريب من جسم البقرة، وكذلك بقر الوحش شبيه بالبقرة الأهلية ففيه بقرة. نعم.
وفي بقره أي الوحش أي الواحدة منه بقرة روي عن ابن مسعود. وفي الوعل بقرة روي
وعن ووعن ووعن يجوز ثلاث أو فيها. نعم.
روي عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، قال في الصحاح الوعل.
الأروى هي أنثى الوعل، الأروى هي أنثى الوعل، والوعل هو تيس الجبل الذي له قرون متعددة، هذا يسمى وعل، والأروى منه هي الأنثى من الوعل، الأنثى من الوعل تسمى أروى. نعم.
قال في الصحاح
الأروى بقرة. نعم. لأنها فيها شبه في الجسم بينهما. نعم.
الوعل هي الأروى. وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع العين وكسرها والسكون.
ولذلك الوعل يرى يعني الشبه ظاهر بين الوعل وبين البقرة. نعم. شبه كبير. نعم.
تيس الجبل. وفي الضبع كبش.
وفي الضبع كبش، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حكم بذلك، وليس بعد حكم النبي عليه الصلاة والسلام حكم. نعم.
قال الإمام حكم فيها رسول.
قال الإمام يعني الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الغزال عنز.
وفي الغزال عنز، لأن الشبه بين العنز والغزال ظاهر، الغزال أشبه ما يكون له من بين العنز هي العنز. نعم. لكن مع ذلك العلماء قالوا يجوز العنز والساد، لأن الساد والعنز حكمهما واحد، لأن كل منهما يطلق عليه اسم الغنم، لكن أشبه ما يكون بالغزال هي العنز، والشبه بينهما ظاهر جدا. نعم.
روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الظبي شاه. وفي وبر.
نعم. أنه قال في الظبي شاه، وهذا رواه الإمام مالك، رواه الإمام مالك في الموطأ عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أن النبي عليه السلام قال في الظبي شاه. نعم.
وفي وبر وهو دوي.
قال وقضى به أيضا عمر وابن عباس قضايا بذلك، لأن في الظبي شاه
وهو دويب.
الضبي نوع من الغزلان. نعم.
وهو دويبة كحلاء.
وفي الوبر. نعم. دويبة كحلاء، أكثر المصنفين يقولوا كحلاء، يعني لونها كحلاء، ولو قيل أنها طحلاء يعني أن طحالها كبيرة، لكن هم يقولون كحلاء يعني لونها كحلي. نعم.
دون السنور لا ذنب لها جدي.
دون السنور، السنور يعني القط. نعم.
وفي ضب جدي قضى به عمر وأربد. والجدي الذكر من أولاد.
وفي ضب جدي. نعم. أو في الضب جدي. نعم. قضى به عمر وأربد. أربد هو أربد بن عبد الله البجلي. نعم. قالوا إنه من أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عد في التابعين، ولذلك عد في التابعين من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد أسلم فإنه يعد من التابعين، لأن الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وإن كان لحظة، والذي يؤمن بالنبي في حياته لكنه لم يره يعد من التابعين، لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحصل له هذا الشرف. نعم.
والجدي الذكر من أولاد المعد له ستة أشهر.
نعم. الجدي هو الذكر من أولاد المعد له ستة أشهر. نعم. ففي الضب جدي، والجدي هو ما له ستة أشهر من ولد المعز. نعم.
وفي يربوع جفرة لها أربعة شهور.
نعم. وفي اليربوع يسمى الجربوع، أشبه ما يكون بالفأرة، حيوان أشبه ما يكون بالفأرة، وهو نوع من أنواع الصيد، فيه سبب كبير بالفأر وبالجرذي، نعم لكنه يختلف عنه بعض الشيء، لكنه أقرب ما يقول له وفي الكربوع جفرة. نعم.
روي عن عمر وابن مسعود.
والجفرة هي ما لها أربعة أشهر، وهي الأنثى من المعز ما لها أربعة أشهر. نعم.
وفي أرنب عناق.
وفي الأرنب عناق. وفي الأرنب عناق. قيل إن العناق أصغر من الجذع، ما لها من الولادة إلى أربعة أشهر، هذه تسمى عناق، يعني هي أصغر من الجفرة. وقيل الصحيح أن العناق أكبر من الجفرة، وهي مثلا من أربعة أشهر إلى ستة أشهر.
روي عن عمر والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة.
يعني هكذا يقول مصنف إنها أصغر من الجفرة، وهذا قول قال فيه بعض أهل اللغة، لكن الصحيح إن شاء الله الذي رجحه كثير من أهل العلم لا، قالوا إن العناق أكبر من الجفرة، لأن العناق ما تم لها من أربعة أشهر إلى ستة. والذي يرجحه أيضا أن الصحابة حكموا بالجربوع الجفرة، والجربوع وحكموا في الأرنب عناق، والجربوع صغير بالنسبة للأرنب، الجربوع في هذا المقدار، أما الأرنب فهو معروف، لكن الجربوع أقرب ما يكون له الفأرة رحمكم الله أو الجرذي، فهو صغير بالنسبة له، لا يقاس بالأرنب، فيحكم بالأصغر له. نعم.
وفي حمامة شاه.
وفي الحمامة شاه، لأن الحمامة تشبه الشاه في أن كل منهما يعب الماء عبا. نعم.
حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس.
يعني حكم بأن في الحمامة شاه عمر رضي الله عنه وابن عمر وعثمان وابن عباس. نعم. ونافع بن عبد الحارث كان هذا أميرا على مكة، نافع بن حارث بن عبد الحارث كان أميرا على مكة، والله عمر رضي الله عنه بعد عتاب بن أسيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ولى إمارة مكة عتاب بن أسيد، لأن عتاب بن أسيد كان والده من سادات الجاهلية، وكان سيدا من سادات الجاهلية، لكنه مات وأسلم عتاب في عام الفتح، فولاه النبي عليه الصلاة والسلام على مكة، وكان عمره حوالي 19 عاما، وكان شابا صغيرا، فولاه رضي الله عنه إمارة مكة لمكانة والده ولسداده رضي الله عنه. نعم.
وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث في حمام الحرم.
ثم بعد ذلك ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا نافع بن عبد الحارث إمارة مكة، ثم عزله عمر رضي الله عنه.
وقيس عليه حمام الإحرام. والحمام كل ما عبد،
يقول إن هؤلاء حكموا بحمام الحرم ومثله حمام الإحرام، يعني حمام الذي يقتل خارج الحرم، فلا فرق في ذلك بين حمام الحرم وحمام غيره إذا صاده المحرم.
والحمام كل ما عب الماء وهدر.
يبين لنا ايش هو الحمام. الحمام على انواع، وله اسماء. نعم. منها الدبسي والقمري وغير ذلك. نعم. فيبين لنا ما هو الحمام. قال كل ما عب الماء وهدر، يعني عب الماء عب، يعني يتجرعه تجرعه ولا يمصه مصا، ويهدر يعني له هدير. نعم.
فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطى والقمري والدبسي وما لم تقض فيه الصحابة.
بعد أن ذكر النبي عليه المصنف، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أنواع الصيد ومثلها من النعم مما حكم به الصحابة، بيّن لنا هنا أن ما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لم يعرف له مثل فإن فيه القيمة، فإن فيه القيمة، مثل هذه الطيور الصغيرة هذه يسأل عن قيمتها، يسأل عن قيمتها. نعم. فيخرج بالقيمة طعاما. نعم.
وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين.
عدلين خبيرين، العدل هو المستقيم في دينه وفي خلقه، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. هذا هو العدل، هي ملكة، العدالة هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى واجتناب ما يشين المرأة في أعراف الناس وإن كان مباحا، هذه هي العدالة. فالعدل هو الذي يجتنب الكبائر ويجتنب الصغائر في الغالب ويحافظ على مروءة مثله، يعني الأشياء التي عند الناس هي معيبة وإن لم تكن حراما لكن يحافظ عليها حتى لا يتكلم الناس في عرضه، هذا هو العدل. نعم.
وما لا مثل له كباقي الطير ولو أكبر من الحمام فيه قيمته.
فيه القيمة، الذي ليس له مثل فيه قيمة، يسأل عن قيمته ويشترى بها طعاما يوزع على الفقراء والمساكين في الحرام. نعم.
وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد.
ثم يبين الحكم لو اشترك جماعة يعني اثنان فأكثر في قتل صيد، الجزاء على من؟ الجزاء عليهما، وعلي يشتركان فيه، يشتركان فيه، يعني أنه لا يجب على كل واحد منهما جزاء، لا، لأن الجزاء يكون في مقابل ما حصل من قتل، فإذا قتل واحدا وجب عليهما جزاء واحدا لكن يشتركان في قيمته. نعم.
فصل في صيد الحرمين.
نعم. فصل في صيد الحرمين، هذا صيد الحرمين خصه المصنف رحمه الله لأنه محرم على المحرم وعلى الحلال، محرم على المحرم والحلال، محرم على المحرم والحلال، فلذلك خصه المصنف بهذا الفصل وبين حكمه، لأن الله تعالى شرف هذين البلدين وحرم الله سبحانه وتعالى مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله لا يوم القيامة، لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يقطع شوكها ولا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها، مجرد تنفير الصيد يحرم في مكة، يعني لو وجدت طائر على ثيابك لا يجوز لك أن تطيره، لكن خذ ثوبة الذهب من نفسه ذا، لكن لا يجوز لك أن تنفره، كل ذلك تنبيها على عظم حرمة هذا المكان المقدس وهذا البلد المعظم، فإذا كان ذلك محرم يعني قطع الشوك وحش الحشيش مع ما في الشوك من الأذى قطعه محرم، فإن في ذلك تنبيها على عظم حرمة أذية عباد الله المؤمنين فيه، فإن ذلك أعظم إثما وأشد ذنبا وأعظم عقوبة عند الله تعالى، فعلى المسلم أن يحذر من الذنب والمعصية في هذا البلد المعظم، فإن الله تعالى جعل المعصية في هذا المكان المبارك أعظم ذنبا وأشد عقوبة من المعصية في غيره، فإن الحسنات تضاعف في مكة ولكن السيئات تعظم في مكة، السيئة في مكة أعظم من السيئة في غيرها، والحسنة في مكة بمئة ألف حسنة، لأن الله تعالى كما في الحديث الصحيح جعل الصلاة في مكة عن مئة ألف صلاة، قال أهل العلم وكذلك سائر الأعمال، لكن السيئات لا تضاعف لكنها تعظم، والمعصية في مكة أعظم من المعصية في غيرها، فليحذر المسلم إذا جاء إلى هذا البلد المبارك وشرفه الله تعالى بالإقامة في هذا المكان المبارك وهذا البلد المقدس أن يحرص على الطاعة وعلى الاستقامة وأن يحذر من المعصية. نعم.
يحرم صيد حرم مكة على محل ومحرم إجماعا.
نعم. يحرم صيد حرم مكة على المحل وعلى المحرم بإجماع أهل العلم، الصيد في مكة محرم على المحرم وعلى المحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس، وأنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. نعم.
في حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
نعم. حديث الصحيحين. نعم.
حكمه أي حكم صيد الحرام كصيد محرم في وجوب.
يبين أن حكم صيد الحرام كصيد المحرم لأن فيه الجزاء مع الإثم والعياذ بالله، ففيه الجزاء كما في صيد المحرم. نعم.
كصيد محرم في وجوب الجزاء حتى على الصغير
في وجوب الجزاء حتى على الصغير وحتى على الكافر، يعني لو قدر أن كافرا دخل إلى حدود الحرام وصاد صيدا فإن عليه الجزاء، لأن هذا الجزاء في مقابل الإتلاف، فكما لو أتلف آدم مال آدمي فإن عليه جزاؤه، فكذلك إذا أتلف شيئا محرما فإن عليه جزاؤه، مع أن الكافر يحرم دخوله إلى مكة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لكن هذا لو قدر أن كافرا دخل وحصل منه قتل إن عليه الجزاء يؤخذ منه. نعم.
حتى على الصغير والكافر، لكن بحريه لا جزاء فيه.
يقول لكن بحريه لا جزاء فيه، البحري يعني لو قدر أن أحد جلب إلى مكة صيدا بحريا وضعه مثلا في بركة ونحو ذلك ثم قتله فإنه يحرم عليه أكله، لكن ليس فيه جزاء، لكن ليس فيه جزاء، إنما الجزاء في صيد البر، لكن صيد البحر إذا كان في مكة يحرم، لكن ليس فيه جزاء. نعم.
ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الذين لم يزرعهما آدمي.
ويحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الذين لم يزرعهما آدمي، لكن ما زرعه الآدمي جاز له أن يتصرف فيه بقطع أو إزالة ولا جزاء في ذلك، لكن المحرم من شجر الحرم ومن حشيش الحرم هو ما نبت لنفسه يعني أنبته الله، أما ما زرعه الآدمي وغرسه الآدم من أشجار وما زرعه الآدم من الزرع فإنه يجوز له أن يقطعه وأن يحشه، أما ما نبت في نفسه فإنه لا يجوز أن يتعرض له، وإذا تعرض له بمعنى قطع شيء من شجر الحرم أو شيء من حشيشه فإن عليه الجزاء في الشجرة الكبيرة بدنة وفي الشجرة الصغيرة شاتون. نعم. وفيما دون ذلك عليه القيمة، فيما دون ذلك عليه القيمة. نعم.
لحديث ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها،
لأن النبي قال لا يعضد شجرها، العضد هو القطع يعني لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها، لا يجوز الإنسان أن يحش من حشيشها من أجل أن يطعم بهائمة، لكن الذي يجوز هو أن يرعى البهائم في الحرم، هذا هو الذي يجوز، والدليل على جوازه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ومعه البدن، فكان هذه البدن ومعه بهيمة الأنعام ومعه البقر، فكانت هذه ترعى، ولو كان الراعي محرما لسدت أفواهها وكمنت أفواهها، لكن لذلك لم يرد، فدل ذلك على أن الراعي مباح، لكن أن يقطع الحشيش من أجل أن يطعمه البهائم هذا لا يجوز. نعم.
إلا اليابس،
لأن اليابس كالميت لا حكم له، اليابس كالشيء الذي يزول بنفسه لأنه لا حرمة له إذا يبس، وإلا الإذخر لأن الإذخر استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لما حرم قطع الشجر وحش الحشيش يوم فتح مكة قام إليه عمه العباس بن عبد المطلب وقال يا رسول الله إلا الإذخر، والإذخر نبات طيب يحتاج إليه الناس في ذلك الزمان، فقال العباس بن عبد المطلب يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، لقينهم يعني لحدادين يحتاجونه الحدادين ولبيوتهم، فيضعونه في بيوتهم يطيبون به بيوت ويضعونه أيضا في القبور من أجل يشدون به الخلل حتى لا ينزل التراب على الميت، فكانوا يحتاجون إليه، فطلب العباس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن للناس بالإذخر، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام للناس بالإذخر فقط، فقال إلا الإذخر، وهو نبات يعرفه أهل مكة لا سيما الأعراب منهم. نعم.
فيجوز قطعهما، والإذخر حشيش طيب الريح، ويباح انتفاع فيما زال أو انكسر بغير فعل آدمين ولو لم ينفصل.
يعني يباح الإنسان أن ينتفع بالحشيش اليابس والشيء الذي انكسر من الشجر ونحو ذلك يعني بغير فعل الآدمي فلا بأس بذلك.
وتضمن شجر
لأن من كسر أو يبس لا حرمة له.
وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة.
نعم تضمن الشجرة الكبيرة في عرف الناس تضمن ببدنه، والشجرة الصغيرة في عرف الناس تضمن بشاه، لأن ذلك مروي عن عبد الله بن عباس أنه قال في الدوحة بدنة، في الدوحة بدنة، وفي الجزلة شاة. الدوحة يعني الشجرة الكبيرة، والجزلة يعني الصغيرة فيها شاة، وما كون دون ذلك ففيه القيمة، ولو قطع غصنا ففيه القيمة، ولو حش حشيشا ففيه القيمة. نعم.
روي عن ابن عباس ويفعل فيهما كجزاء صيد.
ويفعل فيهما كجزاء صيد، يعني أنه يخرج البدنة أو البقعة أو الشاة، فإن لم يرد ذلك فله أن يشتري بقيمتها طعاما أو يصوم كما تقدم معنا في جزاء الصيد تماما. نعم.
ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص.
يضمن بقيمته. نعم. وغصن بما نقص. نعم.
فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه.
يعني لو قضع غصن من شجرة ثم خلفه غصن آخر فيضمن النقص، يضمن النقص لا يضمن الغصن كله، مقدار النقص. نعم.
كرد شجرة
يعني لو قضع شجرة فردها فحيب إنسان يجهل الحكم، جاء وقضع شجرة فأخبره إنسان أن ذلك حرام فجاء وردها وتابعها بالسقي حتى حيث، مدام حيث ولم ينقص منها شيء فلا شيء عليه. نعم.
كرد شجرة فنبتت لكن يضمن نقصها.
نعم. إن نقص يضمن نقصها إن نقص. نعم.
ويحرم صيد حرم المدينة.
لما انتهى من الكلام على حرم مكة الآن يبين لنا حكم حرم المدينة، وحرم المدينة يختلف في الحكم عن حرم مكة، فهو أخف حرمة. حرم المدينة أخف حرمة من حرم مكة، فإن حرم المدينة ليس فيه جزاء، هذه من الفروق. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لأهل المدينة أنواعا من مما يحتاجون إليه في السقي وفي الحرب، يقطعون ذلك من شجر الحرم في المدينة ما يحتاجون إليه من السقي أو الحرب، يعني ما يضعونه على الآبار من خشب، وما يضعونه أيضا على الإبل التي تجر ونحو ذلك العربان من أجل السقي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أباح ذلك، أباح المسند وأباح العارضة والبكرة، وكان هذه من آلات السقي، فمن توضع على الإبل على البير من أجل أن يستخرج الماء منه، فالنبي أباح ذلك لأهل المدينة. وكذلك مما يخالف فيه حرم المدينة حرم مكة أن من دخل بصيد إلى المدينة جاز له أن يمسكه وجاز له أن يذبحه في المدينة، لكن مكة لا يجوز له ذلك. من دخل بمكة بصيد يجب عليه أن يطلقه ولا يجوز له أن يمسكه. الدليل على ذلك قصة الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صحابية ومع له طائر صغير يقال له النغير، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان معه طائر سمى النغير ثم ما، وكان هذا الطفل يلعب به ثم ما، فالنبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه كان يلاطف الصبيان، فقال لهذا الصبي يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال مات النغير. نعم. فدل ذلك على أن حرم المدينة يخالف حرم مكة. نعم.
في حديث علي المدينة حرام ما بين عير إلى ثور.
نعم المدينة حرام، الدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، والنبي أيضا في الحديث الآخر حرم ما بين لابتيها، لابتيها يعني حرتيها، فاللابتين ما بين المشرق والمغرب، لأن اللابة هي الحرة وهي أرض يرتقبها حجارة سود، هذه هي اللابة، فالجهة الشرقية من المدينة فيها حرة والجهة الغربية فيها حرة، فالنبي حرم ما بين اللابتين، وكذلك حرم ما بين الشمال والجنوب ما بين عير إلى ثور. عير هو جبل في جنوب المدينة يراه الذاهب من مكة إلى المدينة، إذا أقبل على المدينة يراه أمامه، فإذا وصل الخط الآن المسافلة جعله عن يمينه، وسمي بعير لأنه كظهر الحمار، الحمار يسمى عير، يعني أن ظهر الجبل أعلى الجبل مستوي كظهر الحمار، فلذلك سماه الناس عير. قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. وأما جبل ثور فهو جبل في المدينة صغير أحمر مدور خلف جبل أحد، خلف جبل أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة، فإن جبل ثور بمكة الذي اختفى فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقع في جنوب مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام اختفى فيه لما أراد الهجرة إلى المدينة، المدينة شمال مكة، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمر حتى لا يعرف الناس طريقة، فذهب إلى جهة الجنوب واختفى في ذلك المكان، ثم بعد ذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة الشمال، فجبل ثور في هذه الجهة والمدينة في هذه الجهة، فهذه الجهة الشمالية وهذه هي الجهة الجنوبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمي على الناس حتى لا يلحقوه ويدركوه، فاختفى في جبل ثور، وجبل ثور معروف عند أهل مكة وهو جبل كبير جدا من أكبر الجبال في مكة، أما جبل ثور فهو جبل صغير لا يعرفه إلا القلة من الناس من أهل المدينة، وهو جبل صغير خلف جبل أحد، جبل أحمر مدور، فالنبي عليه الصلاة والسلام حد هذه الحدود، جعل من الجنوب إلى الشمال ما بين عير إلى ثور، وما بين المشرق والمغرب هي اللابتان وهما الحرتان. نعم لكن قال العلماء إن الحرتين من الحرم داخلتان في الحرم، وأما العير وثور يعني الجبلان ليس داخلين في الحرام. نعم هكذا ذكر أهل العلم. نعم
لا يختلى خلاها إلا يحش حشيشها لغير علف ولا.
نعم لا يحش حشيشها لغير علف، لكن حشيش المدينة يجوز قطعه من أجل العلف البهائم، وهذا مما يخالف فيه حرم المدينة حرم مكة. نعم فإنه يجوز أن يحش حشيشه للعلف، ويجوز أيضا أن يقطع من شجره من أجل السقي، من أجل السقي والحرق. نعم
ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، رواه أبو داود. وهو أي حرم المدينة بريد في بريد،
يبين لنا مقدار مسافته، يقول هو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، إن البريد من الفراسخ أربعة ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا، يقول الشاعر، فالبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، فإذا هذه المسافة 12 ميل، وتعلمون أن الميل بالكيلو حوالي كيلو وثلثي كيلو، فهو على وجه التقريب حوالي 16-17 كيلو، حرم المدينة مسافته حوالي 17 كيلو في 17 كيلو على وجه التقريب. نعم
وهو حرم المدينة بريد في بريد، وهو ما بين عير إلى ثور كما تقدم، وذلك ما بين لابتيها تثرية لابة.
فيه أن النبي قال في الحديث الصحيح عند مسلم إني حرمت ما بين لابتيها، في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني حرمت ما بين لابتيها. نعم